الخامسة وثمان دقائق، وليس كالمعتاد لإشراق الشمس نظرا للتوجيهات الوزارية الاحترازية من ترك تطويل المدة قدر المستطاع. لكن لا نترك مهما قصرت المدة الانتفاع، فلو اجتمع خمس دقائق فقط في بيت من بيوت الله الناس من أهل الإسلام يذكرون الله لحفتهم الملائكة وقيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لو خمس دقائق، لو دقيقتان، المهم أنه حصل اجتماع والحمد لله رب العالمين. أما الاقتراح بأننا ننقل هذه الدروس عبر البث مرة أخرى، فلا يمكن أن نترك هذا الخير من الدرس المسجد، لأن درس المسجد له ميزة خاصة، لأن النبي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وفي رواية يقال لهم قوموا، يعني قبل أن تحضروا كان عندكم سيئات، قال بعد حضور الحلقة يعني قد بدلت سيئاتكم حسنات. ونسأل الله من فضله، ونسأل الله الإخلاص والقبول. نعم والمحصنات. نعم لا خلقت لون أمس قال الله تعالى في كتابه كل كتاب الله قصدك
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وحلا وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
من عند المحصنات. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم وتفسير سورة آل عمران. وفي قال رحمه الله وقوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن، فإن الآية نزلت في ذلك. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البسي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فاستحللن بها فروجهن. قال: وهكذا رواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن هشيم، ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ثلاثتهم عن عثمان البتي، ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوار عن عثمان البتي، ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري به.
ما معنى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ المحصنات أي المزوجات، فلا يحل امرأة أن يعقد على أي يحل رجل يعقد على امرأة باقي عقدها مع رجل آخر. نعم، وقد درسنا امرأة المفقود مثلا، فقد رجل فلا يعرف في معركة أو في سفينة غرقت وغلب على الظن أنه مفقود، فحينئذ تمهل المرأة كم؟ امرأة المفقود من درس معنا موطأ ماذا؟ 4 سنوات، ثم تعتد، ثم تحل الأزواج. هذه امرأة المفقود، في هذه الفترة 4 سنوات لا يحل أحد زوجها، لأن الأصل بقاء الزوجية مع زوجها المفقود. فحرام على الرجل أن يراود امرأة متزوجة يقول نعقد ونخلصك من زوجك إلى آخره، هذه حيلة محرمة. ما دام أن ذات زوج حرام تقربها أو تخطبها أو عندها مشاكل مع زوجها، فيقترب أحد الذئاب البشرية منها لجمالها ويقول أنا أدفع خلعك مهرك وتعطيه وأتزوجك. حرام هذا الوعد، ما دام ذات زوج ما تخطبها حتى تنتهي، لا يصلح تراودها أيها المسلم، وتقول هي عندها مشاكل خلاص انت تخلص منه وانا احول لك الفلوس واعطي له اياه وتخلصي وانا اتزوجك بعدها. يا اخي اذا كانت المرأة الميت عنها زوجها في مدة عدتها حرام ان تصرح لها بالنكاح بالخطبة، تعرض لها، فكيف زوجها حي ولو كان بينهم مشاكل؟ فالمحصنة الزوجة لا تتعرض لها حتى لا تنال عقوبة الله، كتاب الله هذا حرام. نعم، قال سبحانه وتعالى: إلا ملكت أيمانكم. فيجوز للرجل أن ينكح المرأة المزوجة لكنها أمة أخذت في الجهاد الإسلامي الصحيح، لا الدواعش ولا الثورات الطائشة التي سمعنا منها قتل الناس كثير منها من غير فائدة، سأل الله العافية، ما سألوا العلماء الراسخين، سألوا الطائشين. المقصود هذا لا يسمى سبي، السبي أو مملكة اليمين يكون بأحد أمرين: ميراث الجاهلية الأولى كدلال من رباح، ورد في الجاهلية أنه عقد خلاص، النبي أبرم العقد وأبقاه على عقد العبودية وكان يباع ويشترى، يعني بلال بن رباح. نعم، بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. طيب، وأعتق، هذا الأول، يعني كان عبد في الجاهلية فأبقى النبي عقد العبودية. ثاني، يكون جهاد إسلامي صحيح، قامت شرائطه وأخذت هذه المرأة في الجهاد وقسمها الأمير، إلا هو أمير المسلمين، فقال: يا فلان هذه أمتك، أو هذه أو لما العشرة اللي قبضنا عليهن بالقرعة إلى آخره. فهذه هي الأمة التي يجوز أن تزوجها. لكن إذا كان ذات زوج قالت أنا لي زوج، يقول زوج قبضنا عليك في الجهاد الإسلامي الصحيح الذي قامت شرائط من قوة يحب عدو الله، لا كما كنتم تسمعون في الشوارع والهتافات والقتل الكثير المهم تقول لي زوج، نقول لك زوج، الذي تصنعين هي أنك تعتدي بحيضة واحدة ثم سيدك هذا الذي ملكتيه يطأك بعد حيضة واحدة تستبرئين منها من ماء زوجك الأول. فإذا كنت قبلة نقول لها إذا وضعت حملك إيش تجوز لسيدك أن يجوز له أن يطأك. نعم. ولا في الحديث لا يحل لرجل أن يسقي ماءه زرع غيره. فكذلك إذا مرأة مات عنها زوجها وهي قبلة ما يجوز تعقد عليها، ما تتعقد عليها، ما تتعقد عليها. وولاة الأحمال أجرون أن يضع، تقول ميت من زوجها من 8 شهور ولا من 8 شهور اصبر عليها حتى تضع ثم اعقد عليها، لا يحل هذه الفترة وهي قبلة أن تعقد عليها من زوجها. طيب، وننبه على غلط كبير حصل بين بعض المسلمين أن يعامل الخادمة في البيت معاملة الأمة، يخليها تكشف شعرها ويخليها تكشف نحرها ويمزح معها، يقول هذه مثل الأمة، هذه مستأجرة أجنبية، عاملها كما لو جارة زارت في البيت لا حرمة. إذا جيت تدخل قول في أحد في طريقي، فتغلق الباب القادمة وتدخل وتخرج، لا يحل لك أن ترى منها ما ترى من زوجتك، هذا يسمى عقد إيجار، لا عقد عبودية، أن تكون أمة عندك تشتريها. وإلى الآن في جنوب المغرب في إماء نساء يشترين ويعتقن، كان شيخنا بن باز يعتق منهن من يعتق من عليه كفارة ظهار أو كفارة في وقت رمضان بنحو 25,000، لا زلنا فيه عبودية متوارثة إلى الآن في بعض المناطق كالمغرب أو جنوب المغرب أو موريتانيا. فهذه إذا اشتريتها يجوز لك وإن كنت تتزوج 4 أن تشتري منهن ما شئت، 30, 90, 1000 وكلهن تطعرن بالحلال. نعم. إذا نقرأ الذي بقيت. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم، فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره. قالوا
إذا هذا على قيد محرم، محرم قيد معتبر، وربائكم اللاتي في حجوركم هذا لعله خرج محرز الغالب، وما خرج مخرج غالب لا هو هناك الغالب. الرجل يتزوج امرأة عندها بنت، وين تروح له التسكينة؟ تتربى في حجرة، امرأة 4 سنين 6 سنين تشترط على الزوج، تقول وين بنتي؟ زوجني وهي تبقى معنا في البيت، فهذا في هجرك. هل إذا كانت المرأة متربية عند أبيها قالت لا ما أبغى أقعد معك يا أمي أنا بروح مع أبوي، قال روح عند أبوك، ما تربت في حجرة. ها؟ أيضا حرام قال الجمهور. ليش؟ لأنه لما عطف الآية فقال من نسائكم التي دخلتم، فالاعتبار بإيش؟ بالدخول. فانتبه الآن القاعدة احفظها، الدخول على الأمهات يحرم البنات، بمعنى لو أن رجل خطب امرأة وعجبه جمالها عقد عليها، عقد عليها، أول ما عقد عليها العقد ما دخل بها، دخلت البنت قدم العصير شاف البنت لقيها أجمل، قال والله ندمت، فطلق الأم ورجع خطب البنت، هل يجوز أن يتم هذا؟ نعم يجوز، لأنه ما دخل الأم، لكن عقد على البنت ثم جاءت الأم وإذا بها أجمل فقال في نفسه والله فاتني الحلال، فطلق إيش؟ فطلق البنت، هل يجوز أن ينكح الأم؟ كلا. إذن العقد، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، ولكن الدخول على الأمهات بعد العقد يحرم البنات، لابد من دخول. نعم. وكذلك الأب بمجرد الأب أن يعقد على امرأة ولده لا يجوز أن يقربها، ومجرد الابن يعقد على امرأة لا يجوز الابن أن يقربها ولو من غير دخول، لا في ذا ولا في ذا. نعم اقرأ.
قال قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي الصحيحين أنهما حبيبة قالت يا رسول الله إنك حفتي بنت أبي سفيان، وفي لفظ لمسلم عزة بنت أبي سفيان، قال وتحبين ذلك؟ قالت نعم نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي. قال فإن ذلك لا يحل لي. قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لبنت أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفي رواية للبخاري إني لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي. فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام يعني ابن يوسف عن ابن جريج قال حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال ما لك؟ فقلت توفيت المرأة. فقال علي هل لها ابنة؟ قلت نعم وهي بالطائف. قال كانت في حجرك؟ قلت لا هي بالطائف. قال فانكحها. قال فأين قول الله وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قال إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك. قال هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا. وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله واختاره ابن حزم. وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم. وقال ابن المنذر حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا الأسرى عن أبي عبيدة قوله اللاتي في حجوركم قال في بيوتكم. قال وأما الربيبة في ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وبنتها عن من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر ما أحب أن أحضرهما جميعا، يريد أن أطأهما جميعا بملك يميني. قال وهذا منقطع. وقال سنيد بن داود في تفسيره حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال قلت لابن عباس أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين له؟ فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعله. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله لا خلاف بين العلماء أنه لا يحل لأحد أن يطأ امرأة وبنتها من ملك اليمين لأن الله حرم ذلك في النكاح. قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم وملك اليمين عندهم تبع للنكاح إلا ما روي عن ابن عمر وابن عباس، وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروى هشام عن قتادة قال بنت الربيبة وبنت ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبي العالية ومعنى قوله اللاتي دخلتم بهن أي نكحتموهن. قال ابن عباس وغير واحد. وقال ابن جريج عن عطاء هو أن تهدى إليه فيكشف ويفتش ويجلس بين رجليها. قال وقلت رأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها؟ قال هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها. وقال ابن جرير وفي إجماع الجميع على أن قربة الرجل بامرأة لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل نسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع.
ننتقل الآن لقراءة المسند. إذن إذا كان الرجل له زوجة ولها ابنة أمة له فإنه لا يطعهما لا يطعها بملك اليمين لأن أمه تحته ولا أن يتزوج أختين من الرضاعة لا يقول هذه الأختين من النسب حتى أختين من الرضاعة لا يجمع بينهما. هناك بدعة منتشرة في باب الرضاعة يقول أنا ما أحرم البنت هذه إلا إذا رضعت مع أخي إلا إذا رضعت هذه مع فلان في ثدي واحد. متى ما رضعت يا أخي هذه البنت من هذه الأم من الرضاعة ثم بعد 10 سنين رضع ولد الجيران من هذه الأم نفسها حرم هذا على هذا وبلازم في نفس الثدي. هذه منكر بدعة لا يعرف عن السلف ولا قول أحد. وقد الحمد لله يعني حول هذا المسجد كان شخص معروف في بعض المساجد حولنا بالفتوى بغير علم، فجاءه رجل يستفتيه وقال في أتزوج يعني بنت لكن ما رضعت من نفس الثدي معها بيننا 10 سنين رضعت للأم بعد 10 سنين رضعت فيه. فقال يجوز أن تنكح لأن ما رضعت معك ثدي واحد. نسأل الله العافية. فرفع أمر ولاة الأمر ففصل والحمد لله. المقصود لا ينبغي الإنسان أن يتقحم الفتوى على الله غير علم، إن الله يكره أن يفتي عليه الإنسان غير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حديث رقم كم؟